بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الأوقات. كنا وقفنا عند الحديث المرسل وكلام الشافعي والشروط التي اشترطها الشافعي للعمل بالحديث المرسل. بعد ذكر الشروط، هنا بعض المسائل المتعلقة بالبحث، من قوله ويشترط الشافعي مع ذلك في هذا التابعي الكبير، لأن الشافعي رحمه الله يقبل مراسيل التابعين الكبار، أما صغار التابعين فليسوا كذلك كما بيناه في الدرس السابق. نعم، نسمع الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويشترط الشافعي مع ذلك في هذا التابعي الكبير أن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، وأن يكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. وإذا توفرت هذه الشروط في الحديث المرسل فإنه لا يكون كالحديث المسند في القوة، كما تقدم في كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، وهو كذلك عند الشافعي رحمه الله. وفي هذا يقول: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، إذن هو في درجة أقل، وهذا يفيد عند التعارض والترجيح بين المسند والمرسل.
إذن الشافعي يشترط في هذا التابعي الكبير أن يكون إذا سمى من روى عنه، يعني إذا سمى شيخا من شيوخه، لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، يعني أن يكون شيوخه ثقات، أن يكون الشيوخ الذين يرسل عنهم أن يكونوا ثقات. ما يسمي شيخا من شيوخه هو، نعم أرسل حديثا مرة ومرة أخرى أسنده، هو أرسله مرة ثم أسنده فيما بعد، فلما أسنده سمى الشيخ الذي أخذ عنه، فإذا به يسمي لنا شخصا مجهولا أو مرغوبا في الرواية عنه. قال الشافعي: لا، حينئذ ما يقبل. لكن كبار التابعين في الغالب أن مشايخهم من الصحابة. قال: وأن يكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني إذا وافقه الحفاظ أو وافقه أحد من الحفاظ، وافق هذا المرسل في الحديث أو في حديث ما، هذا المرسل لم يخالف الحفاظ، وهذا لا شك دليل على إتقانه وحفظه، هو دليل على ضبطه كونه لا يخالف الحفاظ، لأن العلماء يعرفون ضعف الراوي باختبار حديثه، يعرضون حديثه على أحاديث الحفاظ، على أحاديث الثقات، فإن رأوا أن هذا الراوي يوافق الثقات ويوافق الحفاظ عرفوا أنه ثقة، وإذا رأوه يخالف ضعفوه. هذا المقصود بكلام الشافعي، يعني أن يكون المرسل ثقة وأن يكون شيوخه كذلك من الثقات الذين يرسل عنهم، وهذا منطبق على كبار التابعين. ثم إن الشافعي رحمه الله أيضا قال ما قاله أبو داود بعده، بأن المرسل وإن قبلناه في هذه الحالة وإن قلنا إنه صحيح، هو لا يبلغ رتبة المسند، المسند أقوى. نعم.
قال: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة ثبتت به ثبوتها بالمتصل، إذن هو في درجة أقل، وهذا يفيد عند التعارض والترجيح بين المسند والمرسل. وقد أبان الشافعي رحمه الله عن سبب نزول رتبة المرسل عن المسند، وشرح ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل بعبارة أوضح، فقال: إن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا وأن يكون متلقا عن غير مقبول الرواية، وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل. ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه ثم أرسله ولم يسم الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول صحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. انتهى.
إذن أبانا ابن رجب رحمه الله مراد الإمام الشافعي والإمام أبي داود بكون المرسل أقل من المسند. كيف ذلك؟ قال إن المرسل الحديث المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به. هذا احتمال، يعني ليس كالمسند الذي سمي فيه الشيخ. المسند الصحيح سمي فيه الشيخ وظهرت ثقته، أما المرسل ما سمي الشيخ، فاحتمال أن يكون ضعيفا. إذن ليس هو كذاك الذي سمي فيه الشيخ، هذا واحد. قال ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا، يعني حتى لو كان هناك حديث صحيح متصل عندنا يعضد هذا المرسل، احتمال أن هذا المرسل أصله يعني إسناده ما هو صحيح. ألا يوجد هذا الاحتمال؟ موجود. وإن عضده مرسل، يعني مرسل آخر عضد المرسل هذا، أيضا يحتمل ماذا؟ أن يكون أصلهما واحدا، أن يكون هذا المرسل وهذا المرسل أصلهم واحد، أخذ من شيخ واحد، وأن يكون هذا الشيخ ضعيفا، احتمال وارد. وأن يكون متلقى، يعني هذا المرسل، عن غير مقبول الرواية. طيب، وإن عضده قول صحابي هذا المرسل، شوف هذه الشروط الشافع اللي ذكرها ولا لا؟ هذه الشروط التي ذكرها. وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل. حتى هذا الصحابي لو قال كلاما يوافق المرسل، احتمال أن هذا الصحابي قال باجتهاده ورأيه فلا يعضد المرسل. وكذلك يحتمل أن المرسل لما سمع أن المرسل الشخص الذي أرسل الحديث لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه، هذا أيضا وارد. المرسل سمع فتوى الصحابي ظنها حديثا فرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أرسله ولم يسم الصحابي، بعدما أخذ فتوى الصحابي وجعلها حديثا مرفوعا عاد فأسقط اسم الصحابي وجعله حديثا مرسلا، هذا وارد. ثم قال فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، ما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات، يعني حديث موقوف يرفعونه يجعلونه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من حديث اختلف في رفعه وقفه، والراجح أنه موقوف من كلام الصحابة. والحفاظ المتقدمون كالبخاري وكأبي زرعة أو كأبي حاتم ربما نصوا على أن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، ومع ذلك نجد أن كثير من الباحثين ولا سيما في العصر الحديث يصححونه مرفوعا، يقولون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رفعه غلط، رفع هذا الحديث غلط، وقع فيه أحد الرواة، ومع ذلك نجد أن المتأخرين يصححون مع الأسف. وبعضهم يضع قاعدة يقول الزيادة من ثقة تقبل، زيارة الثقة مقبولة، ويقولون إن الرفع زيادة، الرفع زيادة، فإذا زادها ثقة قبلناها ولو كانت غلطا. يا سبحان الله، ولو كانت غلطا، يقول الزيادة زيادة الثقة مقبولة سواء كانت في المتن أو في السند، هذا ليس بصحيح. أحيانا الثقة يهم يغلط يزيد في السند أو يزيد في المتن، فالمقصود ينتبه. كم من حديث الآن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما قاله، إنما هو من كلام الصحابة. لماذا؟ لأن كثيرا من الباحثين المتأخرين يخالفون الحفاظ الأولين في هذه المسائل، فينبغي أن يراعى كلام الأولين لأن كلامهم كالميزان، ولا شك أنه أقرب إلى الصواب، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. الآن كحديث مثلا أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما فقد يكون حبيبك يوما ما، هذا من كلام الصحابة، هذا من كلام السلف، وهكذا قال البخاري رحمه الله، وهكذا رواه في الأدب المفرد. الآن ينسب هذا الكلام إلى رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه ما قاله، هذا من كلام الصحابي، حكمة قالها الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه لا يشبه هذا الكلام. أحبب حبيبك هونا ما، هذه حكمة قالها الصحابي باجتهاده، ولا لا؟ أشعلون حديثا قاله صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، هذه مشكلة. والآن تنسب هذه الكلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط، هذا ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير، والمسألة تحتاج إلى بحث وذوق وعناية، عناية بكلام الأولين، عناية بكلام المتقدمين، ما أحد مثلهم. يعني لو نظرت في اللغة العربية مثلا الآن يا جماعة، حتى أقرر لكم المسألة، الآن إيتني بأكبر أستاذ في اللغة العربية في العالم الإسلامي، جئتم به الأستاذ فلان، طيب لو سبرنا هذا الأستاذ فلان ما مستواه عند الخليل بن أحمد وسيبويه؟ ها، قد يصلح أن يكون تلميذا لهم، قد يصلح وقد لا يصلح، أليس كذلك؟ هذا في اللغة العربية، فكيف في الحديث النبوي؟ الآن يأتيني بأكبر أستاذ في العالم الإسلامي وضعه عند البخاري أو عند مسلم أو عند أحمد بن حنبل، نفس الشيء. فكلام الأولين ينبغي أن يعنى به، لأنهم ما يتكلمون جزافا. إذا كان الدارقطني رحمه الله يقول عن البغوي وهو حافظ متأخر ليس مشهورا كالحفاظ الأولين، يقول البغوي قليل الكلام في الحديث، فإذا تكلم في الحديث كان كلامه كالمسمار في الباب، يعني في الصميم. والبغوي كثير منكم ما يعرفه، حافظ قديم لكنه متأخر، ليس كالأولين كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وابن خزيمة وهؤلاء. والأولين كذلك اللي هم أفضل وأعلى كعلي بن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل. فالمقصود يا أخوان العناية بكلام الأولين المتقدمين حفاظ، كما إن نحن الآن في اللغة العربية وفي الفقه وفي التفسير في جميع العلوم نقدم السلف، ما أحد يأتي مثله، كذلك في الحديث النبوي. المقصود الآن هذه كلمة مهمة، والله الحافظ ابن رجب رحمه الله كلمات ولو تقريرات مفيدة، ما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. طيب نعود إلى مسألة المرسل. قال رحمه الله: وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، لأن الغلط موجود ممكن وارد، الغلط وارد فيما لو عضده قول صحابي من باب أولى لو عضده قول العلماء فتوى بعض العلماء، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط في ذلك ورفع كلام الفقهاء، فتوى لفقيه يغلط الراوي أجعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في حق كبار التابعين، يقول لكن هذا في حق هذا الأغلاط التي ذكرها الآن في حق كبار التابعين بعيد جدا. كبار التابعين من أهل التحرز والإتقان والضبط، فبعيد عنهم أن يقعوا في هذه الأغلاط. إذن هذا هو التحقيق في مذهب الشافعي في الحديث المرسل على ضوء ما جاء في كتابه الرسالة. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة دعوى أن الإمام الشافعي رحمه الله يحتج فقط بمراسيل سعيد بن المسيب، هذه فيها بحث. نعم.
قال البيهقي رحمه الله: الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم يقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حيث لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. انتهى نقله عنه النووي في شرح المهذب، ونقل عن الخطيب مثله، ثم قال: فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه، ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا. انتهى.
إذن الآن النووي رحمه الله ينقل عن حافظين كبيرين شافعيين البيهقي والخطيب، ينقل عنهما ماذا؟ أن الشافعي رحمه الله لا يخص سعيد بن المسيب بهذا، فهو يقبل مراسيل كبار التابعين سواء عن سعيد أو غير سعيد بالشروط المذكورة، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه ما يقبل. هذا كلام البيهقي وكلام الخطيب البغدادي، وهما متعاصران، لكن هذا في بغداد ذاك في بيهق في خراسان. البيهقي متوفى سنة 58 و400، الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400. طيب، لكن هنا في إراد أوردته في الشرح. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قلت: ويعكر على هذا أنه ثبت عن الشافعي أنه لا يحتج إلا بمرسل سعيد بن المسيب. قال ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل: حدثنا أبي قال سمعت يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال لي محمد بن إدريس الشافعي: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب. وقال الشافعي في مختصر المزني: إرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى.
إذن هذا تعكير. قال ابن أبي حاتم محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أنه قال، هو أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم وعبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس، أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس كاسم الشافعي، وهو ثقة، هو ابن أبي حاتم معروف إمام حافظ ثقة جليل، وأبوه أبو حاتم الرازي كذلك من طبقة البخاري ومسلم، هؤلاء سمعت يونس بن عبد العال الصدفي ثقة من أصحاب الإمام الشافعي أنه قال لي محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، هذا إسناد صحيح. ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب. المنقطع هنا يريد به المرسل، ما هو بشيء يقول المرسل، ما هو بشيء إلا مراسيل سعيد. طيب، وأكد ذلك في مختصر المزني، المزني صاحبه صاحب الشافعي، الربيع بن سليمان المزني أخص تلاميذ الشافعي، أخص بالصاد يعني مختص بالشافعي، وله تعليقة في الفقه كتبها عن الشافعي، له جزء الآن يسمى متن أو يسمى مختصر في الفقه من كلام الشافعي، مشهور عند الشافعية مختصر المزني. قال في هذا المختصر، مختصر في الفقه يعني كمختصر الخرقي عند الحنابلة، إرسال ابن المسيب عندنا حسن. إذن الآن نصوص عن الشافعي بأن المزية والخصوصية لسعيد ابن المسيب، وهذا مذهب. طيب، كيف يوجه هذا الكلام؟ نعم.
قال: وقد اختلف أصحاب الشافعي في توجيه كلامه هذا على قولين. الأول أن مراسيل ابن المسيب عنده حجة بخلاف غيرها، لأنها فتشت فوجدت مسندة، وهذا هو الذي اعتمده الجويني في الورقات. الثاني أنها كغيرها ليست بحجة إلا بشروط سبق ذكرها، وهذا أرجح عند المحققين من أصحاب الشافعي كالبيهقي والخطيب والنووي وغيرهم. ومما يؤكده ما قاله الشافعي في كتاب الرهن الصغير، وقد قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ قال: لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثر عن أحد ولا أثر عن أحد عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه. انتهى. نقله الحافظ ابن رجب في شرح العلل، ثم قال: وهذا موافق لما ذكره في الرسالة.
نعم، أنه يقبل مراسيل كبار التابعين سواء سعيد، سواء كانت عن سعيد بن المسيب أو عن غيره. طيب، ننتقل الآن إلى مسائل أخرى في هذا الباب، باب الأخبار. قال الجويني: والعنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة معنى عن فلان عن فلان، وأنه لا بأس بها، وأنها مقبولة إلا إذا كانت من مدلس كما سيأتي في الشرح. نعم.
العنعنة هي قول الراوي عن فلان، وهي محمولة على السماع إن كانت من غير مدلس، والمدلس هو الذي يروي عمن لم يسمع منه بلفظ يوهم أنه سمعه منه، كعن وأن وقال. فإن كان المدلس سمع من هذا الشيخ أحاديث أخرى سمي ما لم يسمعه منه تدليسا، وإن كان عاصره ولم يسمع منه شيئا فهو المرسل الخفي. والمقصود أن العنعنة مقبولة وهي كالسماع، وهذا معنى قول المؤلف تدخل على الأسانيد، أي يكون الحديث بها مسندا لا مرسلا، لا مرسلا منقطعا، شريطة أن يسلم المعنعن من وصمة التدليس.
يعني عن كسمعت وكحدثنا وكأخبرني، بس بشرط أن يكون الذي المعنعن هذا أن لا يكون مدلسا. المدلس هو الذي يحدث عن شيخه أحاديث لم يسمعها من الشيخ، هذا المدلس. هناك واسطة بينه وبين شيخه أسقطها، وهذا التدليس عيب في الرواية ويضعف به الحديث. ولذلك علماء الحديث من دقتهم في هذا العلم وفي قواعده وشروطه أنهم إذا اكتشفوا أن الراوي هذا يدلس لا يقبلون كلمة عن منه، لا بد أن يصرح بالسماع، أن يقول سمعت، حدثني، حدثنا إلى آخره، إذا اكتشفوا أنه يدلس. ولذلك هم أيضا من جهدهم ودأبهم وأعمالهم النبيلة الجليلة في هذا العلم أنهم حصروا المدلسين، بيّنوا من هم أهل التدليس، بل ألفوا في ذلك مؤلفات في المدلسين، ويقولون فلان مدلس، فلان ثقة لكنه يدلس. لماذا؟ حتى تنتبه أيها الباحث من كلمة عن إذا قالها هذا المدلس. إذن كلمة عن إن كانت من غير المدلسين ليست مشكلة، ما تؤثر، وإن كانت من مدلس لا، ما تقبل، لابد أن يقول، لابد أن يقول سمعت. وكان بعض المحدثين إذا تلقى عن شيخه المدلس لا يكتب أحاديثه التي يرويها بعن ولا يأخذها عنه، كشعب بن الحجاج، معروف شعبة، موقفه من التدليس شديد جدا، ما يحب التدليس أبدا، حتى قال لن أزني أحب لي من المدلس، يعني شيء شديد جدا، هذا على سبيل المبالغة والزجر. وكان لا يقبل من شيوخ المدلسين، شعب بن الحجاج لا يقبل من شيوخ المدلسين إلا الأحاديث التي سمعوها، الأحاديث التي دلسوها ما يأخذها ولا يرويها. وكان يجلس عند شيخه قتادة وعند شيخ الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وهؤلاء من المدلسين، ويضع أصبعيه في أذنه إذا قال الشيخ عنه. وكان يقول كنت أنظر إلى شفات قتادة، فإذا قال عن وإن يقول لم أسمع ولم أحفظ، فإذا قال حد سمعت أو حدثنا وأخبرنا يقول حفظت، يعني عنده. ولذلك يقول هو رحمه الله كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيع، شيوخ الثلاثة هؤلاء، وكلهم كانوا يدلسون. ما معنى يدلسون؟ يروون عن شيوخهم أحاديث لم يسمعوها منه. قتادة يروي عن الحسن البصري أحاديث لم يسمع من الحسن، وكذلك الأعمش. فالمقصود أن هذا هو التدليس. فأنت إذا قرأت في كتب الجرح والتعديل أو في الحديث أو في كتب المخرجين مثلا تجيك عبارة هذا الإسناد ضعيف، فيه فلان مدلس وقد عنعن، ما معنى عبارة مدلس وقد عنعن؟ يعني هو مدلس واستعمل كلمة عن، والمدلس إذا قال عن ما نقبل حتى لو كان ثقة. هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة في الباب. لكن أحيانا العلماء يقبلون عن عنة المدلس، وفي الصحيحين أحاديث فيها مدلسون وقد عنعنوا. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى مسألة الذوق والبحث والنظر، فالعلماء لا يردون عن عنة المدلس مطلقا. ثم الباب يعني هذا واسع حقيقة، وفيه كلام كثير ومنتشر يكون في كتب المصطلح. طيب، تبقى هنا مسألة في الشرح بين البخاري ومسلم. اشتهرت مسألة بين الإمام البخاري وبين الإمام مسلم. ما هي هذه المسألة؟ مسألة عنعنة المتعاصرين. طيب، التدليس عرفناه، أن يروي الراوي عن شيخ أحاديث لم يسمعها منه ولكن بلفظ مهم، كان يقول عن، أو إن الشيخ قال، أو أن الشيخ قال إلى آخره، أو قال الشيخ. لكن لو قال هذا المدلس حدثنا وأخبرنا وهو لم يحدثه ولم يخبره، حينئذ ينقل من زمرة المدلسين ويحشر في زمرة الكذابين، لأنه قال حدثنا وهو ما حدثه. فإذا قال عن فهو في زمرة المدلسين، إن قال حدثنا وأخبرنا وهو لم يحدث ولم يخبره، حينئذ يكون من الكذابين، نعوذ بالله. طيب، هذا إذا عرفنا أن هذا التلميذ أخذ عن الشيخ. طيب، اسمعوا هذه الصورة. تلميذ عاصر شيخا، عاصره يعني عاش معه في زمن واحد، وحدث عنه بأحاديث بكلمة عن، بكلمة عن، وهنا هذا التلميذ لا يعرف عنه أنه مدلس، هذا واحد. ثانيا، لم يثبت عندنا أنه التقى الشيخ، يعني ما هناك حديث واحد فيه قال سمعت الشيخ. هذه معنى المعنعنة بين المتعاصرين، العنعنة بين المتعاصرين. هذا التلميذ عاصر الشيخ، عاش معه في زمن واحد، عاش معه في زمن واحد، بل ربما في بلد واحد، في بلد واحد، ما في هنالك ما في حديث قال فيه سمعت أو حدثني الشيخ، كل عن عن عن. طيب هذا التلميذ ليس مدلسا، لو كان مدلسا ها ما نقبل، لكن ما هو مدلس، وهو يروي عن شيخ عاصره لكن ما ثبت عندنا أنه سمع منه، ولم يثبت عندنا كذلك أنه لم يسمع، احتمال يكون سمع احتمال يكون ما سمع ما ندري، لكن عصره. هنا هل يقبل هذا الإسناد أو لا يقبل؟ الإمام مسلم رحمه الله قال يقبل، قال الإسناد يقبل وحكى الإجماع عليه. الإمام البخاري له شرط، البخاري في هذه الحالة لا يقبل هذا الإسناد الذي فيه العنعنة بين المتعاصرين إلا إذا ثبت السماع، إلا إذا ثبت اللقية، إذا ثبت اللقاء بينهما. هذا الرأي الذي ذهب له البخاري كما يعني في المشهور عنه، ويقال إنه أخذه عن شيخه بالمديني، شنع عليه مسلم في مقدمة صحيحة وقال إن هذا خلاف الإجماع وهذا خلاف صنيع أهل الحديث، والمحدثون يقبلون العنعنة من غير المدلس ولا ينظرون إلى قضية اللقاء هذه والسماع إذا ثبتت المعاصرة، لأن الشيخ لا يروي عن، لأن الراوي لا يروي عن شيخ إلا وهو قد سمع منه إذا لم يكن مدلسا، هكذا قال رحمه الله في مقدمة صحيحه. الآن في إشارة وفي بحث يعني مختصر في هذه المسألة، هذه مقدمة وتمهيد حتى نفهم المسألة هذه والقضية هذه، حتى نفهم الكلام الذي نقرأه الآن. نعم.
قال الحافظ: عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع، انتهى. وهذا الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول كما قال النووي في التقريب. وهنا مسألة اختلف فيها صاحب الصحيحين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وذلك أن مسلما كان مذهبه في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على مخالفيه، بل حكى الاتفاق عليه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن مدلسا، والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأثر منه، حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا، انتهى.
نعم. قاله الحافظ،
قاله الحافظ في هدي الساري،
هدي الساري المقدمة لفتح الباري. وتأمل كيف البخاري كيف يصنع رحمه الله، يقول الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر هو من أعلم الناس بصحيح البخاري، الحافظ عاش سنين طويلة مع صحيح البخاري أكثر من 30 سنة وهو يدرسه ويبحثه ويشرحه، فهو من أعلم خلق الله بهذا الكتاب صحيح البخاري. يقول حتى إنه البخاري رحمه الله يقول جرى عليه في صحيحه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة، يعني الباب مثلا في الزكاة ويخرج حديثا من النكاح مثلا ما له علاقة بالزكاة، لماذا؟ ليبين سماع راو من شيخه، ليبين أن هذا التلميذ سمع من هذا الشيخ، لماذا؟ لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا، يعني أخرج له قبل ذلك إسناد معنعن، يريد أن يبين في هذه الرواية التي لا تعلق لها بالباب أن هذا التلميذ سمع من هذا الشيخ. نعم.
وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بحث مفيد في هذه المسألة في الصحيحة، حديث رقم 79 و900 و2000 انتصر فيها للرأي الذي قرره مسلم في مقدمة صحيحه من أن العنعنة بين المتعاصرين بين المتعاصرين محمولة على السماع ما لم تكن من مدلس.
نعم. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. يعني إذا كان الشيخ هو الذي يتكلم والذي يحدث يقول الراوي حدثني وأخبرني. إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ، الراوي يقرأ والشيخ يسمع يقول أخبرني لا يقول حدثني، هذا شيء الصلاح. نعم.
قال: لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، قاله الحافظ في النزهة. ثم إن هذه المسائل فيها خلاف عند المتقدمين تراه في كتب المصطلح وأصول الفقه، وقد كان البحث فيها له مذاقه في عصر الرواية، أما اليوم بل من عصور متلاحقة لم تعد له الأهمية السابقة، فلا أطيل الكلام فيه.
صحيح. الآن ما هي فائدة من هذا الكلام؟ لأن انتهت الرواية الآن. الآن الناس من 100 سنين وهم عالى على الكتب، على الوجادة. طيب، أيضا الجويني يتابع في هذه المسألة، يقول: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. طيب، نشوف الشرح.
قال: تحصل من طرق التحمل التي ذكرها المؤلف 3: الأول أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع ويسمى السماع، وله أن يقول حدثني أو أخبرني. الثانية أن يقرأ التلميذ على الشيخ ويسمى العرض، فيقول حينئذ أخبرني ولا يقول حدثني. قال المحلى في شرحه: ومنهم من
المحلي
قال المحلي في شرحه: ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. انتهى. قال الشارح حفظه الله تعالى: قلت: بل بعضهم قدم العرض على السماع وأجاز فيه سمعت.
وهذا غريب أن يقول سمعت فيما يقرأه هو.
الثالثة أن يجيزه الشيخ في الرواية من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
طيب، نكتفي بهذا المقدار. وهنا أسئلة. يقول هنا: الفقه قرين الاختلاف، هل هذه العبارة صحيحة؟ لا، ليست بصحيحة. الصحابة رضي الله عنهم عندهم فقه عظيم، ومع ذلك كانوا متفقين، وإنما الهوى هو قرين الاختلاف. الهوى هو قرين الاختلاف، إذا في هوى في النفوس يقع الخلاف والنزاع. أما الفقه لا، الفقه الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ما الحمد لله يجمع القلوب وتتآلف. صحيح قد تكون في وجهات النظر مختلفة من حيث النظر للأدلة والاجتهاد، لكن هذا اجتهاد سائغ، ما يحصل بين الناس اختلاف ونزاع كما نراه اليوم، أو يختلفون على مذاهب يتعصبون لها تعصب الجاهليين. يقول هنا: هل الإمام البخاري يشترط اللقاء بين المتعاصرين في صحيحه فقط أو في جميع حالاته؟ الظاهر أنه اشترطه في الصحيح فقط، لذلك الحافظ يقول جرى عليه في صحيحه ولا والبخاري رحمه الله، هذه نقطة مهمة، هذا الشرط ليس شرطا عنده في التصحيح، إن البخاري ثبت عنه أنه صحح أحاديث في خارج صحيحه ليس في هذا الشرط، كما ينقل عنه الترمذي وغيره، لكن هو رحمه الله اعتمد هذا الشرط في صحيحه. أما كونه شرطا عاما عنده فيظهر أنه لا، والله أعلم. يقول: طالما أن التلميذ عاصر شيخه وروى عنه، لماذا يستعمل لفظة عن؟ لماذا لم يصرح بالسماع؟ هكذا جاءت أنهم يقولون عن. فصحيحهم لو قالوا سمعت أراحون وراح البخاري وراح مسلم، لكن قالوا عن فقط، فسببت لنا هذه المشكلة وهذا الخلاف الذي وقع بين المحدثين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.